نحمده ونستعينه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا المجلس المعتاد، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مجلسا خالصا لوجهه، وأن ينفعنا به قد اعتدنا عليه بعد صلاة الجمعة، ونجعله إن شاء الله خاصا ب مسألة بث القراءة الجهرية في الصلوات خارج المسجد الميكروفونات. فأقول بالله التوفيق، اعلم عبد الله أن الله سبحانه وتعالى أمر باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في أفعاله وأقواله وتقريراته، فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن تأسى بعد هذه الآية في أمر الدين بغيره فقد ضل السبيل، لأن الله وصف التأسي به في الدين بالحسن، فليس لأحد من بعد ذلك أن يحسن رأي متبع مهما عظم شأنه غير الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دل على دين الرسول من الصحابة الكرام، والإجماع على شك، وما هو أشبه بسنة الرسول من القياس المعتبر شرعا. فإذا لا سعادة للعبد في الدنيا، نرجو إعادة الإعلان عن البث وأنه بدأ الدرس حتى يعني ينتبه إخواننا. فلا سعادة للعبد في الدنيا ولا نجاة له في الآخرة بغير اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع الفقهاء والعلماء، وقد ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: من اتخذ رجلا غير الرسول، يعني كحسن البنا وإلياس وبكر البغدادي الداعشي أو صاحب اللي يسمونه الخلافة الإسلامية، نعم، والذي يمدون الاستخبارات الغربية أو الشرقية لإفساد دين المسلمين بما يسمى جهاد. المهم أن من اتخذ رجلا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله في أفعاله، نعم، يوالي ويعادي فيه، كان من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. والله عز وجل قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذا أمر من الله بالتبرؤ من جميع الجماعات المعاصرة والماضية. الماضية هناك اشتراك بين الماضي والعصر الحاضر مثل الصوفية والرافضة، وفي جماعات حادثة من قبل نحو 100 سنة أو 90 سنة، نحو 90 سنة، مثل جماعة الإخوان المسلمين، وانشقت عنهم بعد السنوات السورية، وكذلك جماعة التبليغ. لم يفرق الله في وجوب التبرؤ، أمر لا إله إلا هو بهذه الآية سبحانه أن يتبرأ المسلم من جميع الجماعات التي توالي وتعادي في مقالات الجماعة، أي الذين تحزبوا، مع قول الله تعالى: ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الله هم الغالبون. ومعنى التحزب هو أن يشترك طائفة من المسلمين في مقالات يخطها لهم منظر الجماعة أو الفرقة، ثم يذكرها في كثير من الأحيان مبهمة ليس لها تعلق بأدلة، كما قال حسن البنا: نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نعم، وتظهر الاستدلالات عندهم إذا هاجم أهل الحق هذه المقالة الحزبية وبينوا فساد دليلها والاستدلال بها، حينئذ تتحرك أقلام أهل البدع، كسرها الله ولا كثرهم الله وقسم ظهورهم، تتحرك ألسنتهم وأقلامهم وجيوشهم وتويترهم واتسابهم وكل ما يستطيعون لنصرة تلك المقالات بالشبه الباطلة. من أجل ذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأهل البدع يعتقدون ثم يستدلون، يعتقدون ثم يستدلون، ومن كان هذا حاله فحينئذ يتسبب في أمور للمسلمين. أولا، سينشئ المسلمين من تبعه على التعصب والاندفاع وراء أقوال لا تعرف نسبتها للإسلام، للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، فيتعود على أن يأخذ أقوال لا يعرف نسبتها للنبي، يعود، يعني مدام هو في الجماعة إخواني أو داعشي أو سمح سوري، يتعود أن تجيله مقالة يقول مدام جاءتنا من الحزب هذا أكيد صحيحة. نعم، هذا أسوأ ما يكون، من أسوأ ما يكون. وحينئذ سيتفرق مع أهل الحق، فهو سيكون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. ونجد أن يقال لأهل الحديث: أنتم لما ذكرتم الأحاديث وذكرتم الحق فرقتوا الناس، لأن يعني المقصود بهذه الآية أهل البدع، إن الذين فرقوا هم الذين فرقوا دينهم. هذا الحديث إذا ذكروا الحق يجب أن يرجع الناس إليه، فإذا تفرقوا فالذي أنكر عليهم وتفرق من بعدهم وفرق الناس فهو المفرق. لذلك النبي كان من أسمائه كما ذكر علامة الألباني وصح المفرق، فعلى إذن الدعوة دي يتفرق الناس. فليس كل ما يحصل من افتراق بعد الدعوة الحق يكون شر. قال الله تعالى: لا تحسبون شرا، فإن الله يميز الخبيث من الطيب بهذا التفرق. يعرف الناس من هو الإخواني بعد وقوع بعض الفتن، ويعرف الإنسان من هو السلفي. فالفتن تميز الناس، ويعرفها العلماء إذا أقبلت، وإذا أدبرت يعرفها كل أحد. فهذا هو التحزب، وهو دين المشركين. قال الله تعالى في كتابه: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب لديهم فرحون. ومن خشية الشريعة في التفرق في باب أمر الاجتماع على الكلمة، لأن هذا سبب قوة الإسلام، من أسباب قوة الإسلام، أمر بطاعة ولي الأمر حتى لا يتفرقوا شتى، ولا يتخذ التفرق منهجا. أمر بطاعة ولي الأمر، وجعل لهم أمير يلم شعث تفرقه ويصدرون عن قوله، ومن خرج عن طاعته خرج عن الجماعة وتوعد بالنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عصى الأمير فقد عصاني. وليس المقصود الأمير أمير جماعة الإخوان ولا أمير جماعة التبليغ، الأمير العام السلطان الذي له شوكة واجتمع على طاعته الناس، ولو كان قد أخذ الإمارة بالتغلب، كما نقل الحافظ بن حجر الإجماع أن المتغلب ولو الذي ذلت له الرقاب فيجب السمع والطاعة له، يعني وبيعته، بالإجماع بالإجماع. وحينئذ تكون تلك الشروط التي ذكرها الفقهاء من كونه عالما مجتهدا من قريش إلى آخره تكون عند الاختيار. أما إذا وقع الأمر وصار أميرا دلت له الرقاب فيجب بيعته والسمع والطاعة له بالإجماع. فالسلطان ظل الله في الأرض، من أهانه يعني شغب على قراراته وبين أنها لا تصلح وأنها ضد الدين إلى آخره، وصار ينشر المقالات السوء عنه، أهانه الله. فسيأتي اليوم الذي يصغر الله منه ويسلط عليه بالإهانة، من سجن لا تسأل، أو مرض يكون به لصيق الفراش يبول على نفسه. المهم سيؤدي الأمر كما أدل أمر السلطان الذي تجمع به الكلمة، سيذله الله الجناء والعقاب من جنس العمل. من أجل ذلك هرب أهل الحديث القديم والحديث عن مخالفة السلطان هروب، ويخافون. فيتكلم السلطان بشيء من أمور الاجتهاد والتي لا نص فيه، فإنهم يلتزمونه فورا ويأمرون الناس بالتزامه، ويخوف الناس من ترك الجماعة، ويعبر عن أمر السلطان أنه التزام للجماعة، لأن بالسلطان تجتمع الكلمة، تجتمع الكلمة بعد فضل الرحمن بإيش؟ بالسلطان. فعلى هذا فلا يجوز للمسلم الذي عرف أن الشرع نهى عن التحزب أن يضيف إلى التحزب المشؤوم الذي هو عليه معصية رسول الحي القيوم، بل معصية الله في أمر الأمير، فيطيع حزبه ويترك طاعة الأمير. يعني مثلا هذه المسألة التي رآها ولي الأمر الآن نائب ولي الأمر وزير الشؤون الإسلامية. نعم، الاقتصار بإذاعة قراءة القرآن فيما يتعلق بالجهر في الصلاة الجهرية بما كان في زمن النبي، يعني على نفس المسجد، وأنه لا يعني وجود الآلات المعاصرة أن نخالف مقصود الشارع من تكون قراءة لأهل المسجد، لأن أي آلة تخالف مقصود الشارع لا اعتبار لها، سواء جوال ولا ميكروفون إلى آخره. المهم أمر بذلك ولم تفهم، وليس عندك نص يمنع هذا الشيء بالذات، فلا سبيل لمعصية ولي الأمر في هذا، ومن عصاه فيكون عصى الأمير، ومن عصى الأمير عصى رسول الواحد القدير، ومن عصى الرسول عصى الله، كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء في هذه المسألة مثلا يشوفوا، شوف حدث المسألة، تعرفوا ايش يسوون هم فيما بينهم بالواتساب والتويترات، يشمون المنظرين، وش يقولون في هذه المسألة؟ هل يظهرون طاعة السلطان لمارب والوطنية وكذا؟ يبدأون يشوفون مقالات منظريهم المتلونين مثلا، هل تلونوا في هذه المسألة أو لمزوا السلطان فيها أو ثم الجيوش والأسراب يتبعونهم كأسراب القبر وراهم مباشرة. بالأمس يرسل لي أحد الجيران بعد نزول هذا القرار من ولي الأمر فيما يتعلق بالمساجد مقطع لناصر العمر، الله المستعان، يتكلم في هذه المسألة. شوف ايش يسرون الايام دي لمنظريهم، وان كانوا موقوفين هم عندهم موقفين في سجن ابطال كالامام احمد، سجن في ذات الله، وهو سجن من اجل اتباع الشيطان والجهاد البدعي والخيانه العظمى للوطن الى غير ذلك. ماذا قرر ناصر عمر في تلك الصوتيه اللي ارسلها للجار المسكين المفتون بارسال الاخوان المسلمين سرا للعوام ما يناهض أمر إلى أمر فيما يتعلق بالقراءة الجهرية وإغلاق الميكروفونات؟ اسمع ماذا يقول ناصر العمر. حقيقة فوجئت، شفت الصوتية، شفت الرسالة من أحد الجيران، فتحت الرسالة فإذا فيها ناصر العمر الموقوف أمنيا معروف يقول له المذيع: ما رأيك في ما حصل أو من طلب بعض الناس إغلاق الميكروفونات في إيش؟ في المساجد، اللي هي في الصلاة الجهرية. المهم كلام بدأ يقدم له المذيع وهو يتبسم ويعرف سلفا ماذا سيقول ناصر، لأن كل هاللقاءات الفضائية بإخوان المسلمين وسوريا مفبركة، يعني معد لها تمثيلية وسيناريو إلى آخره. فهو يتبسم وينظر في وجه ناصر العمر ويذكر مقدمة هيج ناصر العمر أو تؤيده، إلى أن قال ناصر العمر: وإحنا، يقصد الحكومة ومشايخ مشايخ الدولة اللي هيئتهم الدولة وهم نزهة بحسب الدليل ينكروا، وطعن هؤلاء في نزاهتهم، وأن السلطان قال وقعوا وأنهم لا دين لهم عياذا بالله إلا رضا السلطان، كل هذا يقولونه طبعا الجسم الخاصة. فقال ناصر العمر: تشتغل الموسيقى على أعلى شيء، ثم ما تشوف واحد يقول أغلق الميكروفونات ويظهر الاسم هذا وشو، وتظهر يظهر القرآن ويجي نقول الناس أغلقوا الميكروفونات. شوف التهيج بالله، شوف الأسلوب. فقلت لي هذا الجار، أرسلت له رسالة: عفوك يا جار، أخذت يعني بالأدب، أكبر سنا بكثير وجار وعامي، لا شك أنه تحت مظلة من يرسل إليه من أقارب الإخوانية. عفوك يا جار، يعني أنا أعذرك طبعا لجهله، ترى هذا ناصر العمر موقوف أمنيا، وهو مما يحرض يعني علي الأمر والجهاد البدعي، وارسلت له بعض الصوتيات لعل الله يهديه عليها. فانظر كيف يحرقون سبحان الله. وقلت للجار: متى تعتقد ان المشايخ على قول هذا الشخص لا ينكرون رفع الموسيقى؟ الله اكبر. هذا الملك سلمان كم يحدثني احد رؤساء الهيئه او من عمل في الهيئه، كان الملك سلمان على البحر ثم بلغ الى قصره، وكان وقتها ولي عهد اظن. المهم بلغ الى قصره رافعين صوت بالاغاني واصل لقصره في احد الاماكن فاتصل بالامير خالد الفيصل. امير خالد الفيصل لا شك اتصل ب يعني المسؤول، فذهبوا الى تلك الفله او ذاك المكان الى رافعين الصوت، وقال: الان بالامر الصوت اغلقوا ولا تفتحوا بهذه البهرجه والصياح. اذا من قال لك ان المشايخ نعم يحبون هذا الازعاج للناس بالموسيقى، انهم ينكرونها ولا يريدون هذا؟ بل هذا المنقول من قصه سندها عالي، قصها لي من كان وقتها مسؤول. المهم، فالمقصود ليس كراهة القرآن. واجعلونا الآن ننتقل للمسألة الثانية لنجلس في الاستدلال الآن. مسألة ثانية: هل المقصود من المشايخ كالشيخ الفوزان والشيخ بن عثيمين، طيب، والشيخ ناصر الدين الألباني المحدث الكبير الله يرحمه، وهؤلاء فقهاء الزمان، مقصوده لما قالوا لتغلق الميكروفونات ويكون تكون القراءة لمن داخل المسجد، هل مقصودهم في ذلك كراهة القرآن؟ معاذ الله، سبحانك، هذا بهتان عظيم. وهل إذا مر الشيخ بمكان فيه موسيقى تزعج الناس في بيوتهم، هل الشيخ ما يروح لهذاك ويقول لهم اغلقوا الصوت وينصحهم؟ ايش التهم هذه للمشايخ والتهم هذه للمصلحين؟ نعوذ بالله، فقط كلام استفزازي. يعني اي حدث يحدث في الدوله يستغله الاخوان فورا، يعني ما يستحون، سبحان الله، تكرر هذا خلاص وانت مغمض عينيك. اي حدث توقع الاخوان المسلمين سيقولون ضده، اي قرار في الدوله، لانهم ايش؟ مناهم ان يحدث مثل مصر وتونس واليمن من خروج الناس في الشوارع. فهذه استغلال الأحداث، اللبنات اللي يبنوا عليها صرح خروج عملية الأمر، لبنة لبنة إلى يأتي ساعة الصفر والخروج، فهم يتدينون بهذا بالإشاعات والإفك على الأمر ولي أعناق النصوص. المهم أن يخرجوا، الغاية بر الوسيلة، لا يلتفتون لاستدلال ولا قوة تقصير في الأحكام اللي يذكرونها، همهم التشغيب. فلذلك لا يحسنون الاستدلال، سبحان الله، تكون حججهم واهيه وضعيفه. يا لا ناصر عمر بدل يقول هالكلمه دي ويقول تركوا انكار الموسيقى وما عندهم الا ايش يسمونها القران ينكرونه، بدل ان يقول هذا ليش ما يطرح بحث ويقول كيف كان العهد الاول؟ هل النبي فعل مقتضيات تدل انه حريص يخرج قراءته خارج المسجد؟ سهل ان يبني حجرة متقدمة أو مفتوحة من كل الجهات وعليها عريش ويصيح بالقراءة، المهم يفهم اللي حوله أنه يريد إسماع من حوله. إيش الهدي النبوي في هذا؟ لماذا لم يقل هذا ناصر عمر؟ لأنه بين عينيه تشغيب، خلاص هو وحزبه كيف يخرج الناس على الدولة. سلمان العودة وناصر عمر وأضراب هؤلاء يريدون هز هيبة السلطان وإسقاط مكانته. وتبين لي أن مذهبهم وطريقتهم هذه ليس تدين، فيها حسد، فيها حسد فعلا دنيوي، أنه حكامنا صار لهم الكلمة وصار لهم الإمارة وصار لهم والناس يهابونهم والناس هم يحبون الرئاسة، كما قال حسن البصري في الخوارج، قال يريدون الدنيا، لأن أول خارج أصلا خرج كان حقيقة مراده الدنيا. النبي محكم الشريعة وكل شيء، فمن الشريعة كان أن يقسم فيعطي ناس ليؤلف قلوبهم دون ناس. قام الخارجي: لم تعذر يا محمد، إذا إيش يريد هذا الخارجي؟ الدنيا ومن بعده كذلك. من بعده على منواله، كبيرهم الذي علمه السحر على منواله. قال الحسن البصري الخوارج يريدون الدنيا. قيل رحمك الله، يعني جباههم مثل المعز ورحاهم ويقرؤون القرآن و و و إلى آخره، كيف يعني ظاهر عليهم الصلاح، كيف تقول يريدون الدنيا؟ أو كما ذكر له، قال أليس التوحيد يعني مقام، الصلاة مقامة، الحج مقام، فماذا يريدون؟ يقصد الحسن البصري إنه أي شخص يخرج ولم يثبت كفر الحاكم، وقد أقيم الحج حتى، أقيمت الزكاة والصلاة والتوحيد وإنكار الشرك، نعم، ولم يكفر الحاكم، لا يكون خروجه في الدين، لأن الدين يمنع الخروج ولا لا؟ فلا بد يكون خروجه في الدنيا. إذن يمنع الدين من الخروج، فإذن حينئذ سيكون للدنيا ما أعطاني ما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه البخاري أو قال ثلاث أمر الله إليهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم، من بايع إمامه لدنيا فإن أعطي منها وفى بيعته، وإن لم يعط منها لم يوفي بيعته. فعلى المسلم حينئذ أن يحسن الاستدلال واضعا بين عينيه ما ذكرناه في الخطبة، العمل بشهادة أن محمد رسول الله، ومن ذلك ومقتضى أن لا يطاع الله إلا بما شرع. طيب، وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الاستدلال حينئذ، في العهد المدني هو أصحابه من بعده إلى أن صار فساد الدول بعد ذلك، وحصل ما حصل من تفكك و نعم ببعد الناس عن دين الله، نعم، وهم يتوارثون حتى في وقت ما كانت البدعة قد ظهرت بدايتها يعني، وهم ملتزمون أن الإمام قراءته لمن داخل المسجد. ما جاء عصر، تعرفون أول من اتخذ الحجر في المسجد من معاوية أو من لما صار خاف على الأئمة القتل، فصاروا يتخذون الحجر داخل المسجد يصلي فيها الإمام، رأوا أن علي قتل من ورائه وعمر قتل وخافوا على أنفسهم، المهم اتخذوا ذلك. طيب، يعني حتى في العهد الذي وقع فيه ما وقع، ما علم أنهم بنوا للإمام بناء خاصا متقدما كحجرة صغيرة تفتح نوافذها من جميع الجهات، نعم، وقبة ونحو ذلك، وصار حريصا أن يسمع صوته لمن الخارج، حتى أحيط الميكروفونات. الشأن في هذه المخترعات المعاصرة كالجوال والميكروفونات أن توافق مقصود الشارع، هذه قاعدة. وقد علمنا بيقين أن في عهد النبي كان الرجل يتجول في الطرقات، نعم، في المساجد، فلا يسمع قراءة الإمام كما يسمع الأذان إلا إذا اقترب جدا 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 من المسجد. والآن الصلاة الجهرية ترسل بقول الإمام بهذا على بعد يمكن نصف كيلا، يعني أنا بيتي بعيد من مسجدي، أحد البيوت بعيد من مسجدي، أسمع قراءة مسجدي يعني والقراءة من بيتي. هل كان عندهم حرص على هذه الشدة كالأداء؟ قطعا لا. إذا لما رأينا مسلك الإمام أحمد في الضمان السنة، يعني وجد الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أربع أيام يقصر الصلاة، إذا زاد عن أربع يتم، فقال خلاص هذا مضمون، إذا أربع أيام فما زاد فيتم. إحنا بغض النظر عن نجعل هذا راجح ولا لا، لكن انظر طريقة الأئمة يقومون في باب السنة بالشيء المضمون، على أن في رد على هذا ابن القيم إيش يقول أو ابن تيمية، قال الناس يتوافدون وما قال لهم النبي ترى مدة أربع أيام في مكة لما قعد النبي من أربعة ذي الحجة لثمانية عشر يخسر الصلاة،
هذا رد محكم ما قال لهم النبي، لكن من رد على هؤلاء لما عرفوا الضمان الواضح للرسول لقراءة الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي لما كان يقرأ بهم في صلاة المغرب وصلاة الفجر؟ أليس كان ما كان حريصا يخرج قراءته في مسجد قباء، كان الصحابة يقرون في مسجد ابن زريق، ما كانوا يخرجون ولم يذكر الراوي، وكان أحدهم يصيح بالقراءة لمن يسمع من حوله، ما قالوا هذا. الذي قالوا ابن عمر كان يسمع قراءة الإمام وهو يتعشى، هذا محمول على قربانه جدا من المسجد، والرجل هذا في بعد العشاء أكثر يعني الناس خلاص سكنوا من الأعمال، وكان يتعشى ويسمع. ليس معناها أنه كان الإمام يجهر بشدة ويسمع من بعيد مثل الآن بالميكروفونات، هذه أمور عرضية. نعم، إذن هذه السنة المضمونة، السماع لمن داخل المسجد، كما لو كما ذكرت يوم خطبة الجمعة أنك لو تجولت في طرق المدينة قديما لن تسمع القراءة. ثم ننتقل للمسألة الثالثة، ماذا صنعت جماعة الإخوان ومن يناهض الحكم ويشغب في المجالس الخاصة؟ طبعا هم يخافون الآن المكبوتين في هذا القرار. أوهم الناس شوف أنه إذا غلقت القراءة فلم يسمعوها كالعادة، هذا يدل على عداوة الدولة للدين، شوف وعداوة المشايخ عن الدين وتهاونهم في أمر الدين. يعني الصحابة لما ما كانوا يسمعوا هذا، وكنت تنتقل من شارع لشارع بعد الصحابة حسب شوارعهم الضيقة والأزقة، وتشوف المسجد من مسافة كذا وتسمع قراءة الإمام إلا تدخل أو تقترب جدا، هل معنى هذا أن الصحابة كان دينهم ناقص وأن الدين سيكمل بقراءة الإمام جهرا؟ شوف الإيهام، شفت كيف ضعف استدلالهم. هذا يدل على أنه إذا كان بين عينيهم إسقاط، لما كان بين عينيهم إسقاط الحكم وبيدعى ذلك، صارت أدلة استدلالهم هش ضعيف، لأنهم يعتقدون ثم استدلوا ومعتقدين لابد يسقط الحاكم، فإذا جاء في أي مسألة يشغل فيها الحاكم تجد استدلالهم في غاية الضعف سبحان الله. المسألة الرابعة وقد بقيت، ماذا نصنع في مشايخ قالوا لا بأس بأن تخرج قراءة الإمام أو قالوا فيها نفع إلى آخره؟ نقول هي ليست أول مسألة يختلف فيها العلماء في باب العبادات، فهنا الشأن أن نعمل ما قال ابن تيمية، العلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم. إذا اختلف العلماء على قولين فليس لأحد أن يجعل القول عالم حج العالم بالأدلة الشرعية. طيب الآن عالم قال لا بأس بها نفع والناس يسمعون، عالم ثاني قال لم يكن عليه عهد النبي، خلاص نحكم العمل النبوي والصحابة أن ما كان عندهم حرص، فلماذا نجعل من آلات المعاصرة شيء يخالف ما كان عليه؟ والعالم إذا اجتهد فالاجتهاد نحتج له، سيما إذا جاء إذا كان الأمر كما قال ابن تيمية الله يرحمه. قال ابن تيمية يعني في مثلا زواج المسيار، في مسألة إخراج القراءة خارج المسجد، ما كانت في وقت النبي آلات إلى آخره، قالت إذا استجدت عندك مسألة ولا تذكر لها في عهد النبي يعني أصل، قال ابن تيمية فقس المفاسد والمصالح، فإذا ربط المفاسد على المصالح نعم فلا يمكن أن يكون هذا شرع لله. استدل ابن تيمية بقوله تعالى يسألونك عن إيش؟ الخمر ميسر، قل فيهما إثم كبير ونافع على الناس وإثم أكبر من نفعهما، كمن يقول أنا واضع عندي الفضائيات تجي حين الندوات، طيب ويجي فيه شر أكثر، فالإثم إذا كان أكثر من نفع تترك هذا الأمر ولا لا؟ إذا كان أكثر يعني وإثمهما أكبر من نفعهما، فالقراءة إذا خرجت تلاحظ أن الشيء المشروع فيها أكثر منها، أنه أولا ليس فيه نفس الاتباع للنبي، أن يقول طيب خريص طبعا ما كان حريص ليش يجيب آلة تخالف المضمون في عهد النبي وإن كانت القراءة لأهل المسجد، إلا الأذان كان النبي حريص يخرجه، هذا مفسدة، هذه هي تكفي طبعا لكن نزيد، لا يجهر بعضكم على هذا القرآن. من المعلوم أني أنا وغير من الأئمة لما كان يقرأ وكان وقتها يعني مو واضحة عندي المسألة وتجهر يعني يجهرون بعض الائمه بالميكروفون، كم من العجائز كانوا تبدو يتلخبطوا اذا قرأوا الفاتحه، فكيف ما بعدها؟ والنبي قال لا يشهر بعضكم على بعض بالقران. الثالث كما قال علامه الباني وغيره، انه ليس فيه احترام القران. ترى معظم الناس ما يهتمون بقراءه الامام، يسولفون يتكلمون بالجوال، والمراه تلاعب اولادها او تعمل لهم عشاء. فيجي واحد او اثنين احيانا يسمع، يجعل المال المصلحه الاغلب هي كذلك. يقول العلماء اذا وضع الحاكم شرع، اذا وضع المجتهد شيء ينظر الامر الاغلبي. طيب الامر الاغلبي الانتفاع. قالوا طيب على الاقل ينبهنا انه في مسجد وجود الناس يصلون. يا الله، زدت على الاذان، دخلت في مساله ايش؟ الابتداع. انك قلت في اشياء تدل على ان الصلاه قامت غير الاذان، يعني ما يكفي الاذان؟ جريمه والله اراه انه يقول انه يكون يكون في معنى الاذان. طيب ليش اذا ابن عمر نهى عن ايش؟ نهى عن التسميع هذه، وش يسمونها؟ من يذكر فيكم اسمها ايش هذه المساله؟ انه يطلع راسه ويقول الصلاه الصلاه. فقال ابن عمر اخرج نجلس في مسجد فيه بدعه. ليش؟ شعر ابن عمر واراد ان يدخل المسجد ان رجلا اخرج راسه من المسجد وقال الصلاه الصلاه، فقال لا نقعد في مسجد فيه بدعه. فهذا التسميع لما يشبه الاذان بعد الاذان زياده في الدين. فهؤلاء أرادوا من قراءة الإمام أن تنبه أن المسجد قاعدين بدأوا الصلاة. طيب يعني هذا كان غائب عن الصحابة؟ ليش النبي ما يشرب القراءة في وقته عشان يشعر الناس بهذا؟ إذن كيف تبتدع في الدين تقول هذا أفضل عشان الناس يعرفون أن الإمام يقرأ؟ لا يا أخي، كن مع السنة، كن مع الله باتباع سنة نبيه، يكن الله معك وينصرك، وإن تطيعوه يهتدوا، واطيعوا الله نعم والرسول لعلكم ترحمون. فرحمة الله والله ما تأتيك يا أخي إلا باتباع الرسول. فلا تشغب أول على قراءة ولي الأمر، لأن هذا لو كان النبي عايش لكرهه والصحابة كذلك. ثانيا، لا يجوز أن تتكلم في مسائل الدين وهي المسألة الأخيرة بمحض الرأي والتعود. فالآن ذكرنا في خطبة الجمعة وجعلناها آخر مسألة وهي ما بغي تكون أولها، أن التحسين العقلي وموافقة ما عليه جمهور الناس وما اشتهر من الدين لا يصير ذلك دليلا شرعيا. وسألنا في خطبة الجمعة بمن؟ من كان حاضر معنا خطبة الجمعة؟ استدلنا بصحابيين، أحدهما بيّن أن الرأي لا يثبت به الدين، والآخر أنه بيجي زمان يحتج الناس بما نشأوا عليه وتعودوا كقراءة الإمام خارج الإمام المسجد مثلا، أو تعودوا على كذا وكذا، فهم لا ينفكون هذا التعود، ليس الاستدلال بالكتاب والسنة. فمن يذكر الصحابيين لنختم به درسنا من حضر معنا خطبة الجمعة؟ الأخ فهد المالكي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الصحابي الجليل علي بن أبي طالب.
علي بن أبي طالب الثاني.
ابن مسعود رضي الله عنه.
ماذا قال أحدهما وماذا قال الآخر وما وجه الدلالة؟
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر.
أحسنت. لو كان بالرأي لاستحسن العقل يمسح باطن الخف، لكن لما جاء بالاتباع مسحنا ظاهر الخف. أحسنت.
نعم.
فإذا القراءة الإمام الذي كان النبي مضمون فيها وشه؟ إنه لمن كان داخل المسجد، ما كان حريص طلعها خارج المسجد، ولا كان جاءت مقتضيات تدل على ذلك، والشيء يتكرر ويظهر لو كان قصده ذلك لنقل. جيد. الثاني
قول ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويرمو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة؟ فإذا
إيش وجه الدلالة إنه احتجاج الناس وقتها بإيش؟ في الدين،
في الآراء.
بالآراء بس إيش؟ يقول يهرم فيها الكبير ويربو الصغير بما إيش؟
يعني
الأول بالآراء، حقت علي بالآراء، لكن هذا احتجاجهم بإيش؟
بالمشهور عند الناس.
بمشتهر. أحسن. بمشتهر، خلاص يقول أنا ربيت على هذا، أنا القراءة خارج المسجد. كما إنسان في الصيدلية أمس وقفني، يعني شافني إني أدرس علم أو يعني المهم، وقفني في الصيدلية قال لي كذا عاجبك؟ أن القراءة ما نسمعها إلى آخره. فهي اللي مثل هذا إيش؟ أن الدين لا يحتج به بالكثرة. قلت بإيش احتجاجك؟ هل يحتج بما استحسنه عقلك أو بالأدلة من كتاب السنة؟ قال بالاثنين. قلت له لا أبدا، بالكتاب والسنة، لا تقول بما حسنه عقلك بالدين، هذا تفريع وتقسيم. فإذا احتججت بالكتاب والسنة فأين السنة في حرص النبي إخراج القراءة؟ فالدين لا يحتج به بما اشتهر، الدين يحتج به بما اتبع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا، لأن العبادة لا يمكن تعرف محبوبة إلى الله وغير محبوبة إلى الله إلا بدليل الشرع السمعي، لا يمكن أن يكون بالعقل. العقل ليس بحجة في التشريع إلا عند المعتزلة. أكثر الناس يفهمون دينهم بالعقل وما تعودوا عليه واشتهر. وكان في ذينك الأثرين بعد بياننا في الخطبة أن الرسول دعا إلى اتباع الصحابة، وأنه أصل كما قال الإمام أحمد يعالج أمر الاستحسان العقلي والاحتجاج بالكثرة وما نشأوا عليه. فجزا الله خير الصحابة خير، خيرا كثيرا، بل النبي الذي علمهم وعلمنا كلنا ما مؤداه إلى اتباع الحق بدليله والاهتداء حينئذ إلى طريق الجنة. لأن النبي قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سيهدي بطريق الجنة. فإذا جلس متجالسان يتكلمان في جهر الإمام، واحد بيقول والله طيب يسمعون الناس إلى آخره، يتكلم بإيش؟ برأيه. والآخر قال كان النبي لا يحرص على يخرج القراءة فلنفعل مثله، هذا يتكلم بالسنة المعروفة عهد النبي والمضمونة. فأي الفريقين اتبع بالله؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الذين للسنة ومنهج السلف ينقلون والذين بذلك لا يعبؤون والآراء يتبعون والكثرة يحتجون؟ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ونظرا لسفرنا الآن إلى الطائف لإلقاء سلسلة كلمات الكلمة اليوم في مسجد الهدى، مسجد مكفهد الكبير، ماذا بعد رمضان؟ نعتذر منكم عن بقية الكتب لأن الإخوان بعضهم سيسافروا لسماع الكلمة، ونسأل الله أن يجعل فيهم بركة وعمل تقتدى بالسلف الذين كانوا يسافرون لسماع الحديث والحديثين الشهر وليس الساعة والنصف كالطائف. نسأل الله أن يجعل في ذلك قدوة لسلفنا الذين يهتمون وكانت همتهم عالية في سماع العلم حتى رفع الله قدرهم وعلم مقصدهم. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ونلتقيكم إن شاء الله في المحاضرة لمن أراد أن يسافر إليها، أو العفو الكلمة، أن المحاضرات ممنوعة ولكن كلمة فقط في دقائق معدودة بعد صلاة العشاء في مسجد الفهد الكبير، وهو يكتظ بالزحام هناك والناس محتاجون حقيقة بعد صلاة العشاء الكلمة، عنوانها ما بعد رمضان. فنلتقيكم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وأجزل لكم الأجر والمثوبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.